بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان المداومة على العمل الصالح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي مستهل هذا اللقاء نذكركم بأن رمضان قد رحل وهو عائد، لأن النجم وإن أفل لابد يوما ما أن يشرق، وهو ضيف، ومن عادة الضيف أن لا يقيم عند مضيفه كثيرا، بل سرعان ما يرحل بعد انتهاء مدة الضيافة، ويعود الضيف يوما ما، ولكنه يجد بعض الذين استضافوا في العام الماضي قد رحلوا وبعضهم قد بقي. فالله أعلم، هل نكون ممن يبقى لرمضان القادم إن كان في العمر بقية في الزمن روية، أم يعود ولا يجدنا؟ فهو قادم قادم، ولكن نحن هل نبقى أم لا؟ نسأل الله طول عمر في حسن عمل وفي طاعة الله، فلا بد من الاستمرار في الأعمال الصالحة، لأننا نلاحظ أن الناس ينشطون في رمضان ثم بعد العيد مباشرة يحصل هبوطا مفاجئا عموديا حادا في الأعمال. فالذي كان يصلي 11 ركعة تراه يصلي 3 ركعات، كيف هبط من 11 ركعة إلى 3 خلال يوم واحد؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. يعني ممكن كان في رمضان يصلي 11 ركعة، ثم بعد رمضان صار يوتر بالتسع أو بمثلا 5، معقول، لكن يحصل هبوطا مفاجئا بأنه يتصلي 3 بعد 11 ركعة، أو لا يصلي الليل، يترك قيام الليل أصلا. ونجد من كان يقرأ القرآن ويختم ختمات في رمضان، بعد ذلك ربما يمر الشهر ولا يختم أو لا يفتح المصحف، وهذا أيضا هبوط غير محمود. ونجد من كان يتصدق ويداه مبسوطتان بالخير والنفقة، إذا به يمسك أو ينفق القليل على المحتاجين وأهل الخير. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه، كما أن التاجر لابد أن يحاسب نفسه في أعماله مع تجاره وتجارته، ويجرد ويحسب وينظر في الوارد والخارج والخسائر والأرباح، ويدرس الأمور بدقة، وإلا سيفلس. لم يكن عند التاجر والاقتصادي دراسة جدوى، سرعان ما سيفلس. وهكذا في سيرك إلى الله وفي تجارتك مع الله، لا بد أن تحاسب نفسك، وأن لا تسير وأنت في غفلة ولهو حتى يدركك الأجل فتتمنى العودة وطول الأمل، فحينئذ لا يعطيك الأجل أي مهل. فالحذر من طول الأمل، فإن طول الأمل يعطل العمل. فبادر واستمر في العمل الصالح، فمن عمل الصالحات سيرى أثرها على حياته بارزة، وليس من عمل الصالحات كمن هجرها واجترح السيئات. الله عز وجل قارن بين الاثنين مقارنة تدل على المفارقة. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فبادر أيها المسلم، اعمل لا تتوقف، فلا تدري في أي عمل تكون نجاتك. فإن عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من كان في الصف الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. فقوله بادروا بالأعمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحثكم على العمل. بادروا بالأعمال ستا، يعني اجتهدوا اعملوا قبل أن تفاجئكم هذه الست التي قد تشغل. الست آيات دالة على قرب القيامة أو وجود القيامة والحساب، فلذلك لا بد من المبادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحث الناس، يقول بادروا بالأعمال، اجتهدوا، سابقوا، تسابقوا في الخير لأجل أن تجمعوا ما يمكن جمعه قبل أن يأتي وقت ينتهي معه العمل ولا ينفع العمل. فحث نفسك يا مسلم على الخيرات دون أن تتقيد بزمان أو ساعات، وحدث نفسك وقل لها: يا نفس، اتعبي قليلا تستريحي في الفردوس كثيرا، وشمر عن ساعد الجد، وثمر الصبر يثمر حلاوة الرضا. ولا يطمعن المتكاسل البطال أن يدرك عمل الأبطال، هيهات هيهات أن يدرك البطل المجتهد من غاب حين النزال. وكما قيل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقبال قتال. فاجتهدوا في الطاعات والصالحات، واعملوا في كل أعمال الخير، فخذوا من كل عمل ثمرة، ومن كل بستان زهرة، ولا تحتقروا أي عمل الصالح. فالله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة، وأدخل رجلا الجنة لغصن شوك أزاحه عن الطريق فرضي عنه وأدخله الجنة، وغفر عن بغي سقط كلبا ماء. فاعملوا لا تدرون في أي عمل تكون النجاة. تقربوا إلى الله لتكونوا من أولياء الله، فتكونوا في حفظ الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن عجائب الاستمرار في الأعمال الصالحة أن العبد يكون معها في أمان، في أمن عند الله لا يصحبه خوف ولا حزن، وإن باغت القلب الحزن أو هم مسرعا بالإنسان فسرعان ما ينجلي وينقضي كسحابة صيف عابرة لا عاصفة ولا ممطرة، لأن قلب المؤمن وحياته في عناية الرحمن، لأنه عامر بالأعمال الصالحة والإيمان. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعمل وتقرب إلى الله بالواجبات والنوافل لتكون من أولياء الله، فتكون في حمى الله وفي رعايته، ويكون نصر الله دائما معك وعنايته معك يدفع عنك ويكلأ الشر. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن سألني يعني بعد ما يصبح العبد من الصالحين المقربين بالأعمال الصالحة، إذا سأل الله شيئا لا يرده الله، يعطيه، يكون مجاب الدعاء. وإذا استعاذ بالله من شيء خافه أو من شر يدفع، فإن الله يعيذه، يحميه، ويدفع عنه الشر والبلاء. ولكن هذه المراتب لا تنال بالنوم والكسل وترك الأعمال، تنال بالجد والاجتهاد والمشقة والتحمل في سبيل الله، والصبر والمثابرة والجهاد في طاعة الله، والبعد عن المعاصي، والقرب من المعروف، وترك المنكر، والاجتهاد في العمل الصالح. فهذه مرتبة عليا أن يصل الإنسان إلى درجة عالية عند الرحمن، فيقربه، فيجعله من أوليائه، فإذا سأل كان مجاب الدعاء، تستجاب دعوته، وإذا استعاذ بالله من شيء خافه أعاذه الله وأعانه. فاجتهدوا إخواني واعملوا، فإن الله هو رب رمضان وهو رب سائر الأيام والأزمان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هذا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت صائم أمس 6 من شوال، وعند اقتراب أذان المغرب قال لي أخي أذن، فيقول شربت الماء، وعند خروجي لأداء الصلاة صلاة المغرب سمعت الأذان يؤذن، فيقول ما حكم صومي؟
طبعا هذا الذي حدث هو عبارة عن خطأ، وهم من الأخ وأخيه، فظن أنه أو ظن أخوه أنه قد أذن، فلما خرج ليصلي سمع أذان المغرب، فهل يعيد هذا اليوم أم أنه أن صومه صحيح نتيجة يعني هذا الخطأ؟ وهذا خطأ غير مقصود، خطأ غير مقصود، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا في الحديث جاء أن الله قال قد فعلت، أي لا ليس هناك مؤاخذة، فيكون صومك صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث في زماني مثل هذا عن أسماء بنت أبي بكر قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم لاشتهر، وكان هذا في رمضان. فهذا الخطأ مغفور إن شاء الله، وصومك صحيح وليس عليك إعادة، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
عيدكم سعيد إن شاء الله.
الله يبارك فيك، عيدكم مبارك، الله يحفظك أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك. ألو.
تفضل تفضل أبو عبد الله على الهواء.
أيوة. سؤالي البارحة نشيت من أول الساعة 4 نش يوم رمضان، ونشيت وجددت وكليت حبوب وهذا. وصليت قيام الليل وأدى ثلاثة جماسد في يوم رمضان، وأنا فيت وتميت صومي. هل جوزع يا مان ويت والبار لديك حيمان يكي بصوم بسوء الثاني؟
لكن هذا صيام 6 شوال.
هي 6 شوال
إن شاء الله. النية يعني النية كانت بعد ال
بعد
ال
بعد ما كتبوا هذا النية، هذا يوم رزقه أنا تم النية يعني النية
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك.
لا إله إلا الله.
كلام مخرا. نعم. جفاف الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إنه استيقظ كالعادة يقول في الساعة 4. معنا مكالمة. نعم أخ مايد، تفضل. اسماعيل اسماعيل تفضل. أخ اسماعيل الله يحفظك. نعم كان المكالمة قطعت. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول في الساعة 4 يقول استيقظ كالعادة، ويقول أنه صلى ما كتب له من الليل، ويقول أخذت يقول دوائي غير إلى غير ذلك. فضل الشيخ يقول بعد ذلك أذن لي الفجر، وأنا يقول ذاهب إلى المسجد. بعد ذلك يقول نوى أن يصوم 6 من شوال، نوى أن يكون هذا اليوم يوم أول أيام صيامه من 6 من شوال، هل يصح؟
نعم، هناك الصوم العام المطلق، وهناك الصوم الخاص. الصوم العام وهو النفل العام، وذلك بأن يستيقظ الإنسان في الصباح في أي يوم ما عدا أيام المنهي عنها كيوم السبت والجمعة فينوي الصوم. وهذا الصوم العام المطلق يجوز أن ينوى من النهار ما عدا الأيام المنهي عنها، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي أحيانا في الصباح فيقول لأهله هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، ليس عندهم شيء للطعام للأكل، فيقول إني صائم، فيمشي النية من النهار. فحينئذ والله أعلم في هذه الحالة هذه النية اللي أنشأت في النهار يصح فيها الصوم المطلق، وهذه أجرها قال الفقهاء من حين نوى الصوم، لأنه ممكن يبدأ من الضحى أو الفجر ضحى. النوع الثاني الصوم الخاص كصوم أيام البيض 6 أيام من شوال عرفة عاشوراء، هذه تحتاج إلى تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. هكذا يمكن الجمع بين الحديثين، لأن عندنا هذان الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض. الحديث الأول أنه في الصباح يسأل أهل عندكم شيء، يقول لا، فيقول إني صائم، ينشئ النية من النهار. الحديث الثاني يقول لا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، وهذا نص عام. فحينئذ نحمل هذا النص، من لم يبيت الصيام من الليل، على الصوم الخاص الذي يحتاج إلى نية خاصة من الليل. وهذا مثل الصيام الذي خصص بفضل خاص، مثل أيام البيض، مثل صوم الست، مثل صوم عرفة عاشوراء أو رمضان، هذا يحتاج من الليل. أما ما كان عاما فمن النهار. ولذلك صوم أبو عبد الله كان يحتاج تبييت النية، لكن أنا أظن أن أبو عبد الله الله يحفظه كان مترددا في النية، يعني هو يعرف أننا نحن دخلنا شوال، ثم في الليل تردد أصوم ما أصوم، في النهار قرر، يعني هو مبيت النية لكن كان عنده تردد، جزم بأنها في النهار. من هذا المنطلق يمكن نقول أنك صومك صحيح وأجزى عنك يوم من شوال، لكن الأحوط صوم يوم بداله، ويعتبر هذا صوم عام أو نفل عام، هذا أحوط لك، أضيف يوم، وإن لم تضف ما تستطيع فيظهر لي يحسب من شوال، باعتبار أن النية كانت موجودة في الليل ونحن في شوال، لكن كان في تردد جزم بها في النهار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ إسماعيل، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إسماعيل، تفضل.
الله يحييك. أخوي عندي سؤال فقط للشيخ، الله يبارك فيه ويحفظه إن شاء الله. هل يمكن استحضار نيتين، مثلا قضاء وصيام ست من شوال مع بعض وصوم يوم واحد؟ يعني في النهاية واحد راح يصوم مثلا عنده يومين قضاء وفي ستة من شوال، فبيصوم ستة أيام من شوال، وبحيث أنه يومين من ستة أيام من شوال راح يستحضر فيهم النية تبعت والقضاء وستة شوال.
واضح إن شاء الله، واضح. بارك جزاك الله خير، الله يحفظك أخ إسماعيل، تسمع إن شاء الله.
شكرا.
إياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لأخ إسماعيل، أقول هل يجوز أن ينوي أكثر من نية في صيام يوم واحد، كأن ينوي يقول نية قضاء رمضان ونية ست شوال في صيام نفس اليوم؟
ظاهر الحديث أنه لا يمكن هنا الجمع بين النيتين، يعني لا يمكن التداخل هنا بين هاتين النيتين، وذلك لأن الحديث اشترط شرطا هاما لنيل أجر صوم شوال، وهو أجر كبير، لأن صيام الدهر. فالحديث يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أو كأنه صام الدهر. فالنص واضح فيه ثم التي تفيد الترتيب أو التراخي، فيترتب عليه صوم رمضان كاملا وصوم ثم صوم الست. الذي يدرج النيتين لم يصم رمضان كاملا ثم الست، أدخل شوال في رمضان فصام قضاء ومع الست، فكأنه صام بنيتين. في الحقيقة الصوم يوم واحد، يعني صوم يوم واحد بنيتين، الصوم الثاني أيضا يوم واحد بنيتين، قضاء وست. فهذا معناه أنه لم يتحقق الحديث الذي اشترط لهذا الأجر الكبير أن يصام رمضان كاملا ثم يتبع بست من شوال، والنص واضح: صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. لو دخلت الواو في اللغة ممكن، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان والست، الواو ممكن تفيد الاشتراك، أو صام رمضان مع الست مع تفيد الاشتراك، لكن ثم أتبعه فكأنما صام الدهر، يظهر أنه لابد من إتمام رمضان ثم صوم الست. هذا من جانب ظاهر اللفظ. من جانب آخر نتأمل إلى معنى الحديث. صيام الدهر يعني السنة العام. كيف نال المسلم صوم الدهر؟ صوم دهر هذا مش بسيط، أجر دهر، أجر سنة، أجر كبير. صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها، فصار عندنا رمضان بعشرة أشهر، والست من شوال اليوم بعشر يعني بستين يوما، إذن هذه معناها 12 شهرا، إذن هذا عدد أشهر السنة، هكذا يكتمل الأجر. صوم رمضان كاملا الذي يعادل الشهر فيه بعشرة أشهر، وصوم الست تعادل شهرين، والدهر 12 شهرا. الذي عليه قضاء وقضى بنية شوال والقضاء لم يفعل هذا، لم يأتي بالحسنة بعشر أمثالها كاملة في شهر رمضان والحسنة بعشر أمثالها كاملة في الست من شوال. فمن ثم لتنال مثل هذا الأجر يظهر لي أنه لا يمكن التداخل هنا، لانفصال العملين وانفصال كل واحد، فاقضي يومين الذين عليك ثم ابدأ بالست، تنال إن شاء الله صيام الدهر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شاهين، تفضل.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شاهين.
عليك السلام. عليك أبوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول لي في عمرك شيخي لو توضح لنا بس بالنسبة لزكاة الفطر للجنين اللي في بطنه، من أي شهر يكون الحمل، من أي شهر، وإذا ولد من أي شهر يعني، ولا ما عليه زكاة الفطر؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو شاهين، الله يحفظك، الله يبارك فيك. إن شاء الله، إن شاء الله. حياك الله. جيف أصيح صار أبو شاهين يقول زكاة الفطر بالنسبة للجنين، ما حكم أن يخرج يخرجها عن الجنين، ومن أي شهر؟ يقول إذا بلغ الجنين في أي شهر، وإذا ولد يقول من أي شهر يبدأ يزكي عن الجنين زكاة الفطر؟ نعم. هو المولود.
نعم. أما الجنين في بطن أمه فمن يوم أن يعلم الحمل ويجزم بوجوده وتظهر أعراضه وعلاماته وتعرف المرأة أنها حامل، فيطلق على ما في بطنها جنين. وهذا ليس عليه دليل قاطع، وإنما عمل الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه، فاستحبوه أن يخرج عنه، وليس هو بواجب. يعني لو لم يخرج الأب لا يجب ولا يأثم، أو لم تخرج الأم لا تأثم، لكن بعض الصحابة استحب ذلك، فهو من باب هذا الاستحسان، وهو جائز ويؤجر الأب، وخير للجنين، عسى الله أن يدفع عنه البلاء ويخرج سالما، فالصدقة تدفع البلاء. ويجب إذا ولد، إذا ولد في رمضان حينئذ تصبح زكاة الفطر واجبة وليست مستحبة، لأنه قد ولد، خاصة إذا ولد قبل وقت الوجوب، فيدخل في وقت الوجوب، كما هو معروف عند العلماء وقت الوجوب، منهم من يقول ليلة العيد يعني بغروب آخر شمس من رمضان، هذا القول الصحيح، ومنهم من قال بطلوع فجر العيد. فإذا ولد وقت الوجوب وجب، صار واجبا على الأب أن يخرج، يوم كان في بطن أمه جنينا كان مستحبا، يؤجر بزكاة الفطر عنه ولا يأثم بتركها، لكن إذا ولد وجب، لأن حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فشمل الصغير ولو كان صغيرا، والصغير يشمل الطفل. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، ويقول أثناء صيام الست من شوال، فيدخل صيام الست مع صيام الاثنين والخميس من ضمن ست شوال، فيقول فضل الشيخ هل يتداخل الاثنين والخميس مع الست من شوال؟
نعم، هذا السؤال جميل، هذا مثال على جواز التداخل عكس السؤال الأول الذي كان يريد أن يدخل القضاء مع الست. أما هنا فيجوز التداخل بأن ينوي يوم الاثنين الذي هو معتاد صيامه، أو الخميس الذي هو اعتاد الصيام، أو الأيام البيض التي اعتاد أن يصومها، ينوي البيض والست، أو ينوي الاثنين وأن يكون يوما من الست، أو ينوي الخميس ويكون يوما من الست، فينال أجر نيتين، نية الخميس ونية الست، ونية الاثنين ونية الست. لماذا جاز التداخل هنا؟ لأن ليس عندنا شرط للست أن لا يدخل معها يوم آخر، وأيضا هنا ليس المراد بيوم الخميس أن يمر اليوم وأنت صائم، ومر اليوم وأنت صائم بالست والخميس، ومر الاثنين وأنت صائم بالست والخميس، فجاز أن يؤجر إن شاء الله على الست، يأخذ يومها يحسب يوما من الست ويحسب الخميس أو الاثنين. لكن لو قال ما الأفضل، الأفضل أن تفصل، يعني تصوم الست وتصوم الخميس لك أجر أكثر، لكن لو صمت الخميس بنية الخميس والست والاثنين بنية الاثنين والست والثلاث أيام البيض جازة، لإنسان ممكن يقول أنا مشغول أو ما أستطيع، يجوز إن شاء الله لك أجر العملين، أجر الاثنين أو الخميس أو الست، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. من عود رسالة النصية القصيرة، يقول لماذا وجدت المذاهب الأربعة؟ علما يقول بأننا جميعا نتبع في جميع المذاهب، نتبع الكتاب والسنة، ولماذا يقول الاختلاف بينهم مع أن الجميع يتبع الكتاب والسنة؟
هذه المذاهب نعم لم تكن موجودة في زمن ما قبل أن توجد، المراد بها مذهب أبي حنيفة والإمام مالك، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قبلهم طبعا كان الناس يستفتون، من يستفتون؟ علماء، من هم؟ الصحابة، ويستفتون من بعدهم من التابعين، حتى جاء عصر الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. في زمن الصحابة يستفتون الصحابة، إلى أن نشأت هذه المذاهب، حتى أن نشأتها جاءت بعد الأئمة، هذا يعني كنضوج لهذه المذاهب. الأمر الثاني، الحقيقة هي أكثر من أربعة، عندنا أئمة مجتهدون كثر، لكن الله كتب القبول والانتشار والشهرة لهؤلاء الأربعة، فعندنا مثلا الليث بن سعد المصري، وعالما كبيرا من علماء مصر، كان مجتهدا في زمن مالك، بل قالوا أعلم في اجتهاده، وكتب الله القبول لإمام مالك. وعندنا كذلك داود الظاهري في المغرب والأندلس، اشتهر مذهبه هناك. وعندنا سفيان الثوري، كان مجتهدا عالما، والإمام الأوزاعي في الشام، وكذلك ابن سيرين، وأيضا كذلك من المجتهدين العلماء والفقهاء كذلك الحسن البصري، أيضا كان مجتهدا وعالما مفتيا. فهؤلاء وغيرهم كثير من الفقهاء والعلماء كانوا مذاهب واجتهاد ولهم أتباع ولهم تلامذة ولهم طلاب، لكن لم يسجلوا فقههم، أو سجل لكنه قليل مبعثر في كتب الفقه. خدم الأئمة الأربعة تلامذتهم وأصحابهم بأن دونوا آراءهم، ثم من بعدهم بنوا على أصولهم المسائل والمتون والاجتهاد، وحفظوا رواياتهم فاجتهدوا وانتشرت هذه المذاهب. وهذا السبب يعني وجودها واشتهارها، مع أن الأئمة أنفسهم كانوا ينهون أصحابهم عن التقليد، تقليدهم، كانوا ينصحونهم باتباع الكتاب والسنة. الإمام أحمد كان ينهى عن تقليده، كذلك الإمام مالك، وكان ينهى حتى أنه رفض أن يفرض الموطأ على الناس. لما أراد الخليفة أن ينشر الموطأ ويفرض، رفض الإمام، قال أن الصحابة قد انتشروا في الأمصار وانتشرت آراؤهم، فدعهم على ما هم عليه. وهذه من حكمته رحمة الله عليه. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف كلامي الكتاب والسنة فاضربوا بقول عرض الحائط. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد كان ينهى أصحابه. وقال المزني صاحب الشافعي لما كتب المختصر هذا ما أملانيه الإمام الشافعي: مع نهيه إياي أن أقلده أو أقلد غيره، لكن الله كتب لهم القبول، ونحن بحاجة لمذاهبهم، لأننا بحاجة إلى تدوين الفقه، ونحن بحاجة إلى آرائهم، وكنا سنضيع لولا الله. ثم هذا الفقه المقنن المدون الذي يبني عليه الناس إلى اليوم، حتى المستجدات والنوازل يبنون عليها ما تعلموه من أصول تلك المذاهب، ونستفيد منها جميعا، ولا غنى عنها، لا غنى عنها أبدا، لا بد من الرجوع لها والاستفادة منها. هي التي أعطت الفقه زخما كبيرا ونورا كبيرا، وأعطت طالب العلم سهولة ويسر البحث والاجتهاد والاختيار من بين هاي الآراء. لكن كلهم رحمة الله عليهم من أصولهم اتباع الكتاب والسنة، وكذلك إن لم يجدوا فأقوال الصحابة، إن لم يجدوا فأقوال التابعين، وإن لم يجدوا فالقياس والاجتهاد، حتى أن بعضهم قدم الحديث المرسل على القياس أو الاجتهاد. الجزئية الأخيرة في السؤال: لماذا الاختلاف؟ الاختلاف لأسباب. أولا، يصل الحديث إلى عالم ولا يصل إلى آخر، فمن وصله الحديث يعمل به، ومن لم يعلمه يجتهد برأيه فيحصل اختلاف بين المذهبين. ومن الأسباب، قد يصل الحديث إلى العالم لكن من طريق ضعيف، فلا يصله صحيحا فيجتهد العالم. من الأسباب، قد يكثر الكذب في مكان فيضطر العالم إلى الأخذ بالرأي والاجتهاد والقياس أكثر، كما حصل لأبي حنيفة ومذهبه في العراق، ولذلك سموا أهل الرأي، أهل الرأي. وأيضا من الأسباب، قد يظن العالم أن الحديث منسوخ أو نسخ، وآخر يظن أنه غير منسوخ، فيحصل الاختلاف، أو يحصل الاختلاف في فهم الحديث معناه. فكل واحد يأخذ منه من جهة يجتهد فيه فيحصل اختلاف. هذا الاختلاف الذي قد يحصل وهناك اتفاق بينهم في كثير من المسائل ولله الحمد، ولذلك وجدت كتب الإجماع، علماء وجدوا جمعوا كتب في المسائل المتفق عليها بين العلماء والمذاهب، مثل الإجماع لابن المنذر والإجماع لابن حزم الظاهري وغير ذلك من كتب الإجماع. وهناك دراسات حديثة اليوم في الدكتوراه والماجستير خاصة بالمسائل المجمع عليها وهي مطبوعة تصل إلى 10 مجلدات أو أقل فقط في المسائل المجمع والمتفق عليها. هذا الاختلاف الناس غير معنيين به، هو عمل طلبة العلم وعمل الدارسين الذين يملكون آلة البحث في هذا الخلاف ومن ثم الوصول إلى الرأي الراجح، كما أن الاختلاف بين الأطباء موجود وهو كثير، أو الاختلاف بين علماء الفلك وهو موجود وكثير. العامة غير معنيين به، يأخذونه من طبيب رأي، يأخذون ما يحتاجون من طبيب ثقة أو من جهة ثقة. فكذلك هذا شأن الناس والعقول أنها تختلف، لكن بشرط أن الذي يخالف أن يكون من أهل الاجتهاد، وليس كل من جاء ويقول سو خالف أو سو أسس مذهبا، لا لست بأهلا لذلك. هذا أمر عميق وكبير طويل الذيل وخطير. لذلك قلت لكم أن الأئمة أنفسهم كانوا ينهون عن تقليدهم ويخافون من ذلك، يخشون ذلك أن يقلدوا وتترك السنة أو ترك الكتاب، كانوا يخافون. ولو نظرتم في الكتب، كتب خاصة التي بحثت في أصول المذاهب، أصول مذهب الإمام أحمد، أصول مذهب الإمام مالك، أصول مذهب الشافعي، أصول مذهب أبي حنيفة، كتب خاصة في أصول هؤلاء، كيف اجتهدوا ومن أين المشرب ومن أين الاجتهاد، بحوث خاصة في هذا الموضوع، تجدون أنهم جميعا يعودون إلى أصل واحد كبير، الكتاب والسنة، ثم الصحابة، ثم بعد ذلك يختلفون في التابعين هل يقلدونهم أم يجتهدون ويختلفون. حتى أن بعضهم من ورعه قدم الحديث المرسل على الرأي أو القياس أو الاجتهاد. هذا هو، هذه الأسباب، والأمور الحمد لله واضحة عند من يفتي وهو أهل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المسح على الغترة عند المسح على الرأس أم يجب المسح على الرأس؟
الغترة اللي عليها عقال لا يمسح عليها، لأنها لا تسمى عمامة، ليست عمامة، هي عمامة مفتوحة أو مكشوفة أو غير يعني مطوية على الرأس، وخلعها سهل، رفعها سهل، لا يشكل أي مشقة، بإصبعين تمسكها وترفعها انتهى الموضوع. فلذلك الغترة وعليها العقال لا يجوز المسح عليها، ترفع ويمسح على الرأس ليصح الوضوء، من مسح عليها لا يصح وضوءه، والله أعلم.
جزاك الله خير الفنصيخ. أيضا تقول أنها مطلقة والحضانة عندها، هل تقول من يخرج زكاة الفطر، هل أنا أم الأب؟
إذا كانت النفقة على الأب هو الذي ينفق على الطفل ويعطي النفقة، فزكاة الفطر على الأب، لأنه في الحديث قال وممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونتهم ونفقتهم. ممكن يخرجها الأب أو ضمن النفقة اللي يعطي الأم يقول لها زيادة واخرجي زكاة الفطر. أما إذا كانت الأم تنازلت عن النفقة مقابل الحضانة، وهذا يحصل أحيانا، يتفقون في المحكمة فتتنازل الأم عن النفقات وكل شيء مقابل أن لا يطالبها الأب بالحضانة، هي تنفق لكي لا تدخل في مشاكل مع الزوج في المحاكم والحضانة، تتنازل وتنفق هي على الطفل والطفل في حضانتها وتنازلت عن النفقة والأب لا يدفع نفقة، فحينئذ زكاة الفطر على الحاضنة لأنها هي التي تنفق عليه وتمونه، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل الخليفة، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.